بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وبين ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بكتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند الكلام على أحاديث كتاب الجمعة وحكم صلاة الجمعة في المدن وفي القرى، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب الجمعة في القرى والمدن. قال:
مشروعية ذلك، تعقد صلاة الجمعة حيث يوجد المصلون في ذلك الوقت، سواء كانوا في المدن أو كانوا في القرى، ما داموا مجتمعين فيما مكان واحد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
يعني أول جمعة عقدت في قرية من القرى بعد التجميع في المدينة المنورة هو ما تم وما وقع في قرية جؤاثة، وهي من قرى الأحساء حاليا، وكانت تسمى المنطقة بمنطقة البحرين، حيث قدم وفد عبد القيس وآمنوا وأسلموا، ولما رجعوا إلى قومهم وإلى أهليهم وإلى أرضهم عقدوا الجمعة في تلك المنطقة، فكانت ثالث جمعة عقدت في منطقة وفي قرى وفي قرية جؤاثة، مما يدل على أن الجمعة تصلى في المدن كما كان في المدينة ومكة، وتصلى أيضا في القرى كما وقع في جؤاثة. نعم.
قال: وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. وزاد الليث قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى، هل ترى أن أجمع
بوادي
القرى؟
القرى ولا بوادي القرى؟
ضبطها بالضم،
لأن وادي يعني المشهور باسم القرى، أم القرى هي مكة، ووادي القرى هي ما يعرف اليوم بمدينة العلا، وهي يعني في المناطق تعد من القرى في تلك الأماكن. نعم، يسمى بوادي القرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم، ورزيق يومئذ على أيلة، ورزيق يومئذ على أيلة،
يعني أميرا على أيلة. نعم،
ورزيق يومئذ على أيلة، فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره
يعني يقيم صلاة الجمعة، يجمع بمعنى يقيم صلاة الجمعة. نعم.
قال: وأنا أسمع يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته.
وجه الاستدلال بهذا الحديث ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن من الرعاية المطلوبة من الإمام ومن الرجل ومن المرأة إقامة شعائر الدين، إقامة شعائر الدين، فمن إقامة شعائر الدين إقامة صلاة الجمعة، فهذا هو وجه الاستدلال الإمام البخاري رحمه الله لمشروعية إقامة صلاة الجمعة في المدن وفي القرى، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب الجمعة في القرى والمدن، في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى،
يعني أن من أهل العلم من قال الجمعة شرطها أن تكون في المدن، يعني في الأماكن التي يتجمع فيها الناس وفي الأماكن التي يستقر فيها الناس. وعلى هذا فكأن القرى ليست من هذه الأماكن، لذلك لا يلزم فيها إقامة الجمعة، إلا أن استدلال الإمام البخاري رحمه الله بما وقع في قرية جؤاثة وبما وقع في تجمع الناس وهناك من يكون مسؤولا عنهم أميرا لهم أو زعيما لهم فيلزمه أن يجمع لهم، يعني يقيم صلاة الجمعة لهم. نعم.
قال: وهو مروي عن الحنفية،
يعني أن الجمعة تكون في المدن ولا تكون في القرى. نعم.
وأسنده ابن أبي شيبة عن حذيفة وعلي رضي الله عنهما وغيرهما وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم،
وهذا صريح في مشروعية إقامة الجمعة في أي مكان يجتمعون فيه.
قال: وهذا يشمل المدن والقرى. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة عن عمر رضي الله عنهما، وصححه ابن خزيمة. وروى البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية فيها جماعة أمروا بالجمعة،
يعني مطلوب منهم أن يقيموا صلاة الجمعة،
فإن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيهما رجال من الصحابة،
يوم أن كان كل منهم أميرا عليها، لأن ضمن الأمارة العامة عمر كان خليفة وفي زمنه فتحت مصر، وعثمان رضي الله عنه لما تولى إمارة المؤمنين والخلافة كانت مصر من ضمن ولايات المسلمين، ولذلك أمروا بأن يقيموا صلاة الجمعة. نعم.
قال: وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب عليهم.
ومعنى أهل المياه يعني أهل المناطق التي تتجمع فيها المياه أو توجد فيها الآبار، حيث يؤدي ذلك إلى السكنة والاستقرار، فكانوا يقيمون الجمعة بهذا السبب لأنهم مقيمون حول تلك المياه. نعم.
قال: فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع،
يعني لما اختلف الصحابة بعضهم قال الجمعة فقط في المدن لا في القرى، رجعوا إلى الأدلة العامة والأدلة التي يستنبط منها من التنزيل يعني من الوحي، فرجعوا إلى الحديث المرفوعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. صلى الله عليه وسلم.
قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما كذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن طهمان عنه، وخالفهم المعافى ابن عمران فقال عن ابن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنها أخرجه النسائي وهو خطأ من المعافى. ومن ثم تكلم محمد بن عبد الله بن عمار في إبراهيم بن طهمان ولا ذنب له فيه كما قاله صالح جزرة.
نعم، لأن الخطأ وقع من غيره. نعم،
وإنما الخطأ في إسناده من المعافى، ويحتمل أن يكون لإبراهيم فيه إسنادان. قوله إن أول جمعة جمعت، زاد وكيع عن ابن طهمان في الإسلام، أخرجه أبو داود.
يعني في قرية جؤاثة بعد أن أسلم وآمن وفد عبد القيس ورجعوا إلى بلدهم، وفيها ومنها جؤاثة. نعم.
قوله بعد جمعة، زاد المصنف في أواخر المغازي جمعت.
نعم.
قوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن أول ما شرعت الجمعة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
اللهم صل وسلم.
لكن أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم كانت في طريقه من قباء إلى المدينة، حيث جمعها في المحل المشهور اليوم مسجد الجمعة. نعم.
قال في رواية وكيع بالمدينة، ووقع في رواية المعافى المذكورة بمكة، وهو خطأ بلا مرية،
لأن صلاة الجمعة إنما شرعت بالمدينة ولم تشرع بمكة.
وقوله بجواثة بضم الجيم وتخفيف الواو، وقد تهمز ثم مثلثة،
وتكون جؤاثة بدلا من جواثة. نعم.
ثم مثلثة خفيفة. وقوله من البحرين في رواية وكيع قرية من قرى البحرين، وفي أخرى عنه من قرى عبد القيس،
وهي الآن في المنطقة المعروفة والمشهورة باسم الأحساء. نعم.
وكذا للإسماعيل من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طهمان، وبه يتم مراد الترجمة. ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمع إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدل جابر وأبو سعيد على رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه.
هذه مسألة يعني على سبيل القياس، حيث كان بعض الصحابة أو في زمنهم يعني يعزلون، خصوصا من كان منهم لا يرغب في أن تحمل منه الجارية، فكان إذا عاشرها يعزل عند النزول، وكانوا يفعلون ذلك على أنه من الأمور التي يرونها أكثر مصلحة من غيرها. لذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما عليكم أن تفعلوا، لأنه ما من نفس قدر الله وجودها وخلقها إلا كانت، سواء عزلوا سواء عزلوا أو لم يعزلوا، والله أعلم.
وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جواء
يعني هؤلاء كلهم من أصحاب كتب في غريب الحديث، الزمخشري كتابه الفائق، وابن الأثير كتابه في النهاية، وغيره من كتب الغريب غريب الحديث، حيث تطرقوا لبيان معرفة كلمة جؤاثة. نعم.
وحكى الجوهري والزمخشري
الجوهري في كتاب الصحاح، نعم،
والزمخشري
في كتاب غريب الحديث، والفائق في غريب الحديث،
وابن الأثير
في كتاب النهاية، نعم،
أن جوائي كذا ضبطها
هكذا، يعني أصل الكلمة جوائي.
اسم حصن بالبحرين، وهذا لا ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة، وما ثبت في نفس الحديث.
من قال أنها مدينة لعله هذا مما أيد ما ذهب إليه الحنفية من أن الجمعة إنما تعقد في المدن لا في القرى. نعم.
وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح، مع احتمال أن تكون في الأول قرية ثم صارت مدينة
فيما بعد يعني.
وفيه إشعار بتقدم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القرى،
ولذلك كانت جمعتهم ثالث جمعة انعقدت بعد الجمعة في المدينة. نعم.
وهو كذلك كما قررته في أواخر كتاب الإيمان.
نعم.
وقوله أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد الأيلي، وقوله كلكم راع، وزاد الليث إلى آخره، فيه إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك إلا في القصة، فإنها مختصة برواية الليث، ورواية الليث معلقة. وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح كاتب الليث عنه. وقد ساق المصنف رواية ابن المبارك بهذا الإسناد في كتاب الوصايا،
نعم،
فلم يخالف رواية الليث إلا في إعادة قوله في آخره وكلكم راع إلى آخره،
حيث أوجبوا من لوازم الرعاية إقامة الصلوات وشعائر العبادة والتي منها صلاة الجمعة.
وقوله وكتب رزيق بن حكيم هو بتقديم الراء على الزاي، والتصغير في اسمه واسم أبيه في روايتنا.
رزيق
ابن حكيم.
ابن حكيم، نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا هو المشهور في غيرها، وقيل بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه.
زريق ابن
حكيم.
حكيم، نعم.
وقوله أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة.
أجمع،
أحسن الله إليك. أجمع،
وقوله أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة. نعم.
أجمع أي أصلي بمن معي الجمعة. وقوله على أرض يعملها أي يزرع فيها،
فتدل على أنها من البوادي وليست من المدن.
وقوله ورزيق يومئذ على أيلة بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على ساحل القلزم.
على ساحل القلزم اللي هو البحر الأحمر، كان يسمى به بحر القلزم. نعم.
وكان رزيق أميرا عليها من قبل عمر بن عبد العزيز، والذي يظهر أن الأرض التي كان يزرعها من أعمال أيلة،
يعني من قرى أيلة. نعم.
ولم يسأل عن أيلة نفسها
إذن مدينة،
لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة، وهي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والغزي.
الحاج المصري والغزي.
المصري والغزي.
الغزي نسبة إلى
غزة،
إلى مدينة غزة. نعم.
وبعض آثارها ظاهر. وقوله وأنا أسمع هو قول يونس، والجملة حالية، وقوله يأمره حالة أخرى، وقوله يخبره حال من فاعل يأمره. والمكتوب هو الحديث، والمسموع المأمور به، قاله الكرماني.
نعم.
والذي يظهر أن المكتوب هو عين المسموع، وهو الأمر والحديث معا. وفي قوله كتب تجوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه، ويحتمل أن يكون الزهري كتبه بخطه وقرأه بلفظه، فيكون فيه حذف تقديره فكتب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع.
يعني هذا زيادة في تأكيد هيئة وأداة التحمل. نعم. في الرواية.
ووجه ما احتج به على التجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، أن على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية والجمعة منها.
نعم.
وكان رزيق عاملا على الطائفة التي ذكرها،
التي كانت تزرع معه وترعى معه. نعم.
وكان عليه أن يراعي حقوقهم، ومن جملتها إقامة الجمعة. قال الزين بن المنير في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم، وفيه إقامة الجمعة في القرى خلافا لمن شرط لها المدن. فإن قيل قوله كلكم راع يعم جميع الناس فيدخل فيه المرعي أيضا، فالجواب أنه مرعي باعتبار، راع باعتبار، حتى ولو لم يكن له أحد كان راعيا لجوارحه وحواسه، لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده. وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وقوله فيه قال وحسبت أن قد قال، جزم الكرماني بأن فاعل قال هنا هو يونس، وفيه نظر، والذي يظهر أنه سالم.
نعم، أن هذا القول منسوب إلى سالم وليس إلى يونس. نعم.
قال ثم ظهر لي أنه ابن عمر،
يعني أن القول هو قول ابن عمر وليس قول سالم أيضا.
وسيأتي في كتاب الاستقراض بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد رواه الليث أيضا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بدون هذه الزيادة، أخرجه مسلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
هو سبق أن مر بنا أن من يشهد الجمعة يلزمه الاغتسال، حيث قال الجمعة واجبة على كل محتلم، وأن الذي الحمد لله
حمكم الله
الحمد لله
حمكم الله
يطلب منهم إذن ودكم وصفكم. وأما الذين يطلب منهم شهود الجمعة فهم الرجال، لكنه يجوز شهود الصبيان وشهود النساء للجمعة. فهل إذا شهدها النساء والصبيان يلزمهم الاغتسال أو لا يلزمهم؟ هذا ما يراد أن يبينه في هذه الترجمة حيث قال. نعم.
قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
هذا القول ذكره معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
فهو بعد أن ذكره معلق ساقه موصولا. نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
يعني في يوم الجمعة هدى الله إليه المسلمين، ويوم السبت اتخذه اليهود، ويوم الأحد اتخذه النصارى. نعم.
وبعد غد للنصارى فسكت. قال: ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده.
المراد به يوم الجمعة. نعم.
قال: رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد.
نعم.
قال: وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه: قوله باب، هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
يعني كالعبيد وغيرهم. نعم.
تقدم التنبيه على ما تضمنته هذه الترجمة في باب فضل الغسل، ويدخل في قوله وغيرهم العبد والمسافر والمعذور. وكأنه استعمل الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله حق على كل مسلم أن يغتسل فإنه شامل للجميع. والتقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بمن جاء منكم يخرج من لم يجيء.
من لم يجيء يعني ليس الغسل عليه واجبا.
والتقييد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بالمحتلم يخرج الصبيان. والتقييد في النهي عن منع النساء المساجد بالليل يخرج الجمعة. وعرف بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة، وقد تقدم الكلام على أكثرها.
نعم.
قوله وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه، وزاد والجمعة على من يأتي أهله. ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجب على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل،
يعني من هو قريب من أهله، بحيث إنه لو صلى الجمعة ورجع يرجع إلى أهله قبل غروب الشمس.
فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده.
لأن الاستيطان شرط من شروط الجمعة.
وسيأتي البحث فيه بعد باب. وقد تقرر أن الآثار التي يريدها البخاري في التراجم تدل على اختيار ما تضمنته عنده، فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن وجبت عليه
وحضرها. نعم.
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فسكت ثم قال حق على كل مسلم إلى آخره، فاعل سكت هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورده المصنف في ذكر بني إسرائيل. من وجه آخر عن وهيب بهذا الإسناد دون قوله فسكت ثم قال، ويؤكد كونه مرفوعا رواية مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني. ولهذه النكتة أورده بعده فقال رواه أبان بن صالح إلى آخره. وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن وهيب مقتصرا. وهذا التعليق عن مجاهد قد وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان المذكور، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاووس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة، أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن طاووس وزاد فيه ويمس طيبا إن كان لأهله. واستدل بقوله لله على كل مسلم حق للقائل بالوجوب،
يعني من قال غسل الجمعة واجب هذا أحد الأدلة التي استند عليها. نعم.
قال وقد تقدم البحث فيه. وقوله في كل وقوله في كل سبعة أيام يوما هكذا أبهم في هذا الطريق في هذه الطريق،
يعني أبهم اليوم ولم يقل ولم يبين أي يوم هو، لكن المراد به يوم الجمعة.
هكذا أبهم في هذه الطريق، وقد عينه جابر في حديثه عند النسائي بلفظ الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة.
نعم. فبين المراد به هذا اليوم هو يوم الجمعة.
قال وصححه ابن خزيمة ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا نحوه ولفظه إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة الحديث، ونحوه للطحاوي من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الصحابة أنصاري مرفوعا. وقوله عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، هكذا ذكره مختصرا. وأورده مسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مطولا، وقد تقدم ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد، وهو قبيل كتاب الجمعة. وتقدم هناك ما يتعلق به مطولا. وقوله بالليل فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار، لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: لا نأذن لهن يتخذنه دغلا أو دغلا. كما تقدم ذكره من عند مسلم. وقال الكرماني: عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق، فلذلك أورد حديث ابن عمر
هذا الذي فيه الإذن للنساء بشهود المساجد أو بالخروج إلى المساجد. نعم.
فلذلك أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا في ترجمته: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجمعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة، لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار بطريق أولى. وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم، بخلاف النهار فإنهم ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنا، لكن مظنة الريبة في الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به.
وليس
لكلهم هذا الذي يعني وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به،
يعني من الفساق.
وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرا، لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه، والله أعلم.
وهذا يعني السبب في كونه من باب أولى أن يؤذن لهم في النهار، ما دام قد أذن لهم بالليل الذي يخشى فيه التعرض للفتنة، ومع ذلك أذن لهم، فالإذن لهم بالنهار من باب أولى. نعم.
وقوله في رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنهم، سماها الزهري فيما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا. قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني. قال: فلقد طعن عمر وإنها لفي المسجد، كذا ذكره مرسلا.
نعم، يعني لما طعن عمر في صلاة الفجر من أبي لؤلؤ المجوسي كانت هي في المسجد تشهد الصلاة معهم. نعم.
ووصله عبد الأعلى عن معمر بذكر سالم بن عبد الله عن أبيه، لكن أبهم المرأة، أخرجه أحمد عنه.
لم يسمي هذه المرأة،
وسماها أحمد من وجه آخر عن سالم قال: قال كان عمر رضي الله عنه رجلا غيورا، وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت زيد، الحديث وهو مرسل أيضا. وعرف من هذا أن قوله في حديث الباب فقيل لها لما تخرجين إلى آخره أن قائل ذلك كله هو عمر بن الخطاب، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله إن عمر إلى آخره،
يعني من باب الالتفات في الكلام. نعم،
فيكون من باب التجريد أو الالتفات.
باب التجريد أو الالتفات، هذا على حسب يعني ما هو مشهور عند علماء البلاغة. نعم.
وعلى هذا فالحديث من مسند عمر كما صرح به في رواية سالم المرسلة.
نعم.
ويحتمل أن تكون المخاطبة دارت بينها وبين ابن عمر أيضا، لأن الحديث مشهور من روايته، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقيل لها إلى آخره، وهذا مقتضى ما صنع الحميدي وأصحاب الأطراف، فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه،
يعني وجعلوه من مسند ابن عمر لا من مسند عمر،
فإنهم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في مسند ابن عمر، وقد تقدم الكلام على فوائده مستوفا قبيل كتاب الجمعة. ثم قال الحافظ تنبيه، قال الإسماعيلي أورد البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، وأراد بذلك أن الإذن إنما وقع لهن بالليل فلا تدخل فيه الجمعة. قال
إذن فلا يلزمها الاغتسال. نعم.
قال ورواية أبي أسامة التي أوردها بعد ذلك تدل على خلاف ذلك، يعني قوله فيها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله انتهى. قال والذي يظهر أنه جنح إلى أن هذا المطلق يحمل على ذلك المقيد، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. قال حدثنا مسدد،
انتقل إلى مسألة أخرى وهي أن الجمعة واجبة وفريضة فرض عين، لكنها تسقط بالعذر، يعني يسقط شهودها بالعذر، ومن العذر المطر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال فعله من هو خير مني،
عن النبي صلى الله عليه وسلم،
إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض.
نعم.
قال الحافظ في الشرح قوله باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ضبط في روايتنا بكسر إن، وهي الشرطية.
نعم.
بكسر إن وهي الشرطية، ويحضر بفتح أوله أي الرجل، وضبطه الكرماني بفتح أن، ويحضر بلفظ المبني للمفعول،
ويحضر وأن يحضر يعني.
قال وهو
المجهول.
أحسن الله إليكم. قال وهو متجه أيضا،
أي له وجه في المعنى. نعم.
قال وأورد المصنف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رواية إسماعيل وهو المعروف بابن علية، وهو مناسب لما ترجم له، وبه قال الجمهور، ومنهم من فرق بين قليل المطر وكثيره، وعن مالك لا يرخص في تركها بالمطر.
لا يرخص في تركها بالمطر، أو مالك لا يرخص، يعني لا يعتبر المطر عذر في عدم شهود الجمعة.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا حجة في الجواز،
في جواز الترخص بالمطر. نعم.
وقال الزين بن المنير: الظاهر أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرخص في ترك الجمعة، وأما قوله صلوا في بيوتكم فإشارة منه إلى العصر، فرخص لهم في ترك الجماعة فيها.
وأما فإذا رخص له في ترك الجماعة فالجمعة من باب أولى. نعم.
وأما الجمعة فقد جمعهم لها، فالظاهر أنه جمع بهم فيها. قال: ويحتمل أن يكون جمعهم للجمعة ليعلمهم بالرخصة.
جمعهم بالجمعة.
أحسن الله إليكم. جمعهم بالجمعة ليعلمهم بالرخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل. انتهى.
نعم.
والذي يظهر أنه لم يجمعهم، وإنما أراد بقوله صلوا في بيوتكم مخاطبة من لم يحضر وتعليم من حضر. وقوله إن الجمعة عزمة استشكله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحة.
يعني على أنه أن فعلها من عزيمة، وأن تركها رخصة، لأن العزمة أو العزيمة تقابل الرخصة. نعم.
فإن أكثر الروايات بلفظ إنها عزمة، أي كلمة المؤذن وهي حي على الصلاة، لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة.
نعم.
ولو كان معنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى.
لكن قوله صلوا في رحالكم لا شك أنه إشعار بأن المشروع الأخذ بالرخصة. نعم.
قال: والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله حي على الصلاة بقوله صلوا في بيوتكم. والمراد بقوله إن الجمعة عزمة أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم، فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة.
نعم.
وقوله والدحض بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ويجوز فتحها.
الدحض أو الدحض.
وآخره ضاد معجمة وهو الزلق،
يعني انزلاق في السير، وربما يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه من اتساخ للثياب والكذا، أو تأثر بسبب السقوط. نعم.
وحكى ابن التين أن في رواية القابسي بالراء بدل الدال وهو الغسل.
نعم.
قال: ولا معنى له هنا إلا إن حمل على أن الأرض حين أصابها المطر كالمغتسل، والجامع بينهما الزلق. وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في أبواب الأذان. قال الحافظ: تنبيه، وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين وأنكره الدمياطي فقال كان زوج بنت سيرين فهو صهر بن سيرين لابن عمه. قال قلت ما المانع أن يكون بين سيرين والحارث أخوة من رضاع ونحوه، فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة مع وجود الاحتمال المقبول.
هذا يعني مسألة زيادة في الفائدة. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.